بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. يا هشام، لكل شيء دليل، لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. أول قضية، قضية كلية، لكل شيء دليل، حينما يغيب ذلك الشيء أو يشتبه يوجد ما يدل عليه، يدل عليه، لكن هل هناك دليل على العاقل؟ نعم، باعتبار أن لكل شيء دليل ومنه العاقل. دليل العاقل التفكر، لا معنى لأن يكون عاقلا ولا يتفكر. من هنا كلما ازداد العقل كلما ازداد التفكر، كلما قل العقل قل التفكر. وتجد الحث الواضح في الرواية الشريفة بل في الآيات القرآنية على التدبر والتفكر والتعقل. ما أكثر الآيات التي تدعو إلى التعقل والتدبر والنظر في الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية وغيرها. كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أكثر عبادته ليست صوما وصلاة قياما قعودا، كان أكثر عبادته التفكر، وتفكر ساعة خير من عبادة سنة، أي عبادة مستحبات، بل في بعض الأخبار أكثر من عشرات السنين، 60 أو 70، هذا الاختلاف في السنين بسبب الاختلاف في قوة التفكر. أن يكون الإنسان جمادا لا يتفكر يظلم نفسه ويظلم ويظلم عقله. الأشياء كثيرة التي تستدعي التفكر، الآيات التكوينية كلها تستدعي التفكر، الآيات التدوينية أي القرآنية تستدعي التفكر، الأذكار والأدعية فيها مجال كبير والزيارات للتفكر، يتأمل الإنسان في الكلمات التي بثها أهل البيت عليهم السلام في أدعيتهم، فإن فيها أشرف الذخائر، ليست الذخائر المادية التي عمرها قصير وتزيد الإنسان بعدا عن الله وعن كماله وعن سعادته الحقيقية، الذخائر المعنوية، الذخائر العقلية في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في معرفة الآخرة، في معرفة النفس، في الأمور الأخلاقية، في كثير من المسائل، لا سيما هذه الأدعية الشريفة المباركة للأشهر الثلاث، رجب وشعبان وشهر رمضان. وإلا أن يكثر الإنسان العبادة بلا تأمل بلا تفكر، بتعبير ملا صدرة قدس الله نفسه يقول: كثرة العبادة بلا تفكر يكون صاحبها، أجل الله السامعين وحشاهم، يكون كحمار طاحونة يبقى يدور على نفسه يبقى يدور على نفسه. أهل البيت عليهم السلام نشروا كثير من المعارف في الأدعية. المؤمن يحب الدعاء، المؤمن بطبيعته يحب العبادة، فأعطوه الفرصة كي يصل من خلال الدعاء والعبادة إلى المراقي والمراتب العلمية والمعرفية. إذن دليل العاقل التفكر. ما الدليل على التفكر؟ التفكر من الأشياء التي عليها دليل، لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر. دليل التفكر ما هو؟ الصمت. الصمت، المؤمن صموت. ما معنى صموت؟ كثير الصمت أنه لا يتكلم في الأشياء التي لا طائل منها ولا فائدة. المؤمن ليس لا يحب اللغو، يعرض عن اللغو، يعرض عن اللغو. اللغو ما هو؟ الكلام الذي لا فائدة علمية ولا معنوية فيه. الصمت هنا أفضل من الكلام، حينما لا يكون للكلام مغزى وهدف تربوي إصلاحي علمي معرفي، الصمت قطعا أفضل. أما إذا كان الكلام فيه موعظة، فيه معرفة، فيه تزود بالعلم، معرفة الأحكام، قطعا الكلام أفضل من الصمت. من هنا قضية النطق والسكوت. لا توجد عندنا قاعدة أن السكوت أفضل من النطق أو النطق أفضل من السكوت، حتى يوصف مثلا شخص أو جماعة بأنهم ناطقين أو أنهم ساكتين، فإذا كانوا ساكتين هم سيئون، وإذا كانوا ناطقين فهم جيدون. لا توجد قاعدة. المدار مدار التكليف، فرب تكليف يستدعي النطق، ورب تكليف يستدعي الصمت. طالما أن أئمة أهل البيت عليهم السلام صمتوا وسكتوا حيث توجب التقية عليهم السكوت، وأكثر قضايانا تستدعي التقية. يقول إمامنا الصادق في الحديث المتضافر: التقية ديني ودين آبائي. قلما تجد كثير كلام من أمير المؤمنين عليه السلام في زمن الأول أو الثاني، بل وحتى الثالث، لظروف التقية الشديدة التي عاشها الإمام أمير المؤمنين، بل حتى الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يأمره الله بتبليغ النبوة، بتبليغ الشريعة والرسالة والإعلان ببعثته، هو كان نبيا حينما كان صغيرا، كان إنسانا كاملا. يعني يميز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والضلال والهدى، لكن يكاد أن يكون ما وصلنا من النبي صلى الله عليه وآله أيام حياته في الجاهلية يكاد يكون ما كان من كلام ملحق بالنادر أو العدم. فلماذا اختار النبي الصمت؟ يعني شنو، عن قلة علم؟ حاشاه، هو الإنسان الكامل. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله نبيا منذ 40 سنة، إنما كان مبعوثا بهذا العمر. قبل ذلك كان نبيا، وكان معصوما، وكان حجة على العالمين، وكان أفضل خلق الله، وكان أفضل من جميع الملائكة المقربين، وكان أفضل من المرسلين والأنبياء وأولي العزم قبل أن يبلغ العمر المعروف للنبوة أو البعثة، وهو 40 سنة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، كم كان عمرهما؟ أقل 7 سنوات. لا معنى لأن يكون النبي صلى الله عليه وآله في هذا العمر 6 و7 أفضل منه الحسين، الحسن والحسين في عمر 6 و7، لا معنى لذلك. فالنبي قبل 7 سنين كان أكمل من الحسن والحسين، رغم أنهما كانا إمامان قبل 6-7 سنوات. تلاحظ كيف؟ فلماذا لا تصلنا أخبار كثيرة، أقوال عن النبي صلى الله عليه وآله أيام الجاهلية. العامة يقولون ما كان نبي بل كان ضالا، هكذا يقولون، نستجير بالله نعوذ بالله. طبعا وتبعهم على ذلك بعض الأشخاص في لبنان من المتزيين بزي علمائنا، أيضا نسب الضلال للنبي تعويلا على ما تشبهه الآية أو ما يظهر، ما حتى مو ظاهر في سورة الضحى، بل تعويلا على عقيدته العامية في الحقيقة. من هنا السكوت والنطق يتبع الظروف الموضوعية التي يمر بها الحجة من النبي والإمام ومن غير الحجة والإمام من الفقهاء والعلماء وغيرهم، هؤلاء يتبعون تكليفهم. من هنا لا توجد ضابط عام، نحن نتبع الناطق ولا نتبع الساكت، بل من النطق ما يكون حراما حينما يخالف به التقية، من النطق ما يضر به التشيع ويضر به النفس ويضر به المؤمنين، هذا غير ممدوح ولا محمود، هذا منهي عنه قطعا. انظر إلى سيرة أئمتنا عليهم السلام، كم كانت كلمات أئمتنا في ظروف التقية القاهرة. انظر إلى الروايات عن إمامنا الهادي والإمام الحسن العسكري والإمام الجواد، قطعا أقل مما كانت عليه كلمات الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام، لأن ظروف التقية التي عاشها الأئمة المتأخرون كانت شديدة وعصيبة وصعبة جدا، أكثر مما كان عليه إمامي الهدى الإمامين الصادقين سلام الله تعالى عليهم. من هنا الصمت دليل التفكر، تلاحظون كيف؟ هذا شيء آخر. ولكل شيء مطية، لكل شيء مطية، آلة يستخدمها للتوصل والتوسل إلى مقاصده وغاياته، من سفر أو لا، من نقل أو لا، كل مختلف المقاصد. المطية يعني آلة التوصل والتوسل إلى المقاصد، سواء بحركة أو بسكون، بانتقال أو بغير انتقال، لكل شيء مطية. ما هي مطية العاقل؟ يقول إمامنا عليه السلام مطية العاقل التواضع، التواضع عكس التكبر. من هنا فالعاقل لكي يؤدي أغراضه يتوصل إلى مقاصده، بل سيرته هكذا التواضع، إلا أن يقابله المتكبرين، فالتكبر على المتكبرين عبادة. وقال إمامنا وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه، هذا أوضح مصادق الجهل، أن يركب الإنسان ما نهي عنه. لا معنى لأن يكون عريض الإصطلاحات طويل الكلمات إلى آخره وهو يركب ما نهي عنه. يا هشام، لاحظوا الآن إحنا نسأل عن قوة شخصية الإنسان، في بعض الأحيان توجد برامج علمية أو بحوث علمية لتمييز شخصية الإنسان من حيث القوة والضعف ودرجات القوة والضعف. صاحب الشخصية القوية من هو؟ أئمتنا حتى يريدون من عندنا حتى في هذا المجال أن نكون أصحاب شخصية قوية واثقة، واثقة مطمئنة كيسة. لاحظ معي، لا يهمنا الكثرة، لا تزعجنا القلة، لا نستوحش في الطريق من قلة سالكيه ولقلة سالكيه أبدا. البعض يعيش الجو الذي يكون فيه والظرف والبيئة التي يعيشها، عاش في جو المساجد يصير متدين، طلع إلى بلاد تكثر فيها الأخلاق السيئة والتفسخ هم يفقد كياسته وورعه، فهو يلبس لباس الظرف والمجتمع الذي يعيشه، حتى في دينه وتقواه عادة يتبعون المجتمع والظرف. هؤلاء ضعفاء الشخصية الدينية، شخصيتهم الدينية هزيلة، لا معنى لأن يكون الإنسان في ظرف التدين ووجود الظروف المؤاتية للورع والتقوى والالتزام أن يكون كذلك، لكن فيما إذا انتقل إلى ظرف آخر يفقد تقواه ويفقد ورعه، هذا ليس صاحب شخصية دينية قوية ومتينة. يقول إمامنا: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس، لاحظ في يدك جوزة، لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة، يعني إذا قال كل الناس في يدك لؤلؤة، شنو الجوزة راح تتحول إلى لؤلؤة؟ وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. هنا الشخصية الإيمانية، الشخصية الشيعية، حينما تعيش كجماعة قليلة أو أفراد في البلاد التي يكثر فيها المخالفون لا يسكت عنه المخالفون، ومتى سكت المخالفون عن أتباع أهل البيت؟ متى؟ حتى في الكلمات التي تأتي ككلمات عسل هم يدسون السم في العسل. بعض المؤمنين يصبح ضعيف ومهتز الشخصية أمام الإشكالات والشبهات وكثرة الانتقادات التي يسمعها من العامة ومن المخالفين في حق مذهبه. ما يضر كذلك، أنت صاحب يقين، إذا لم يكن لديك يقين فالمشكلة فيك، عليك أن تحصل على اليقين فلا تبالي بالشبهات والإشكالات وما إلى ذلك. إذا كنت صاحب علم بأنك على الخط الصحيح، على الطريق الصحيح، ما يضرك أن الناس لا ترضى عنك وتخالفك وتنتقدك، ما الذي يضر في ذلك غير فقط الكلام والأذية من الكلام؟ الشخصية هي متماسكة. أما إذا كنت على باطل، إذا كنا على باطل ومدحتنا الناس وقالوا أنت كلك لؤلؤ مو فقط تحمل لؤلؤ، هذا لا يغير من الواقع شيء. إذا كنت سيء ومدحتنا الناس ما الفائدة؟ كلمات ليس إلا. البعض من أصحاب الكمال الزائف وطلاب الكمال الزائف، هؤلاء لشدة نقصهم يبحثون عن كلمة مدح وثناء في حقهم. يعني بالحقيقة هم يساعدون الناس على خداعهم، الناس تخدعهم بالكلمات الكذابة وطول الثناء، والمشكلة أنه أيضا هو يخدع نفسه حينما لا يراجع أخطاءه ولا يصلح سيئاته تعويلا على مدح الآخرين له. وهذا يعني يوجد في كل مستويات الإنسان، الوظيفية، الإدارية، الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية، على أن يعيش الكمال الحقيقي، لا يعول على الكمال الزائف ويعتمد على ما يراه من نفسه أنها هل هي متطبعة بطابع الإيمان والعمل الصالح أو أنها ليس كذلك. شبيه هذا الكلام رواية أخرى، يعني قضية اللؤلؤة والجوزة، يعني أرجو أن أجدها. نعم، في كلمات إمامنا، الكلمات النورانية الغرر لإمامنا الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه وسلامه، في وصيته لجابر بن يزيد الجعفي رحمة الله تعالى عليه، قال له: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا، يعني الولي الحقيقي، واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك، أهل بلدك، وقالوا أنك رجل سوء لم يحزن كذلك. واضح؟ لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك فقالوا لك أنك رجل سوء، لا تبالي بذلك، لأنك تعتمد على ما قررته من حقيقة في نفسك من التزام وتقوى وصلاح. واعلم بأنك، هذا لو انطلع عشان الصحن نخلص، حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزن كذلك، ما يحزنك هذا الشيء، ولو قالوا بالعكس أنك رجل صالح كل أهل مصرك بلادك لم يسر كذلك. إذن سيدي ما الميزان؟ الميزان مو أن الناس ماذا تقول عنك، أنت خوش آدمي أو مو خوش آدمي. بعض يعني خصوصا المناطق البعيدة عن روح الحضارة والتدين الواقعي، المناطق اللي يكثر فيها التدين القشري مثلا، افترض يعني هذا واحد تحترم الناس ومولانا ومولانا وإلى آخره، سواء كان معمم أو معقل أو غير ذلك، يعني هو المعيار والملاك أنه هو بنفسه، يعني خوش آدمي مو خوش آدمي مو ما يراه هو من نفسه، وإنما ما يقوله الناس، ويصدق الناس ويكذب نفسه. وعجيب، وهذا عين الحماقة، أن الإنسان يكذب ما يشاهده من نفسه وجدانيا ويصدق ما يقوله الناس. أي حمق أكثر من هذا الحمق؟ فيتعامل على أنه فعلا صاحب دين أو صاحب التزام أو صاحب كذا، تغره الناس تخدعه، وهو المشكلة أنه هو يخدع نفسه. المعيار مو هذا، مو كلام الناس لك أنت خوش آدمي أو لست آدميا، مو هذا. شنو المعيار؟ المعيار قال إمامنا: ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، معرفة الأحكام الشرعية، فإن كنت سالكا، طبعا الكتاب يضمن السنة النبوية والمعصومية، فإن كنت سالكا سبيلا زاهدا في تزهيده، الأمور التي أمر الكتاب والسنة بالزهادة فيها، زاهدا فيها راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه، فاثبت. بعد هذا تثبت به، أثبت عليه، بعد شنو أزيد من هذا؟ واستبشر. هذا هو المعيار والملاك، الميزان الذي ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه على وفقه، ويحاسب نفسه أين وصل وأين هو وفي أي طريق وفي أي رقعة وفي أي مرتبة، هو صاعد لو نازل. فإنه لا يضر كما قيل فيك وإن كنت مبائنا، ماذا؟ لا والله، وإن كنت مبائنا، يعني مبائنا، مبائنا للقرآن، فما الذي يضرك من نفسك؟ أنت قاعد تضر نفسك. إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها، أنت شغلك وين نفسك؟ أنت معني بمجاهدة نفسك أيها المؤمن، فمرة يقيم أودها، مرة يسيطر على نفسه ويخالف هواها في محبة الله، لكن أنا وياك مو دائما هذا الشيء، ومرة تصرعنا أنفسنا، ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها. إذا اتبع هواه، الله، شوف اللطف الإلهي، فينعشه الله، هاي الانتعاشة، فينعشه الله، ينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته. احنا نتعثر أنا وياك، لكن الله سبحانه وتعالى يقيل عثراتنا، لكن المهم احنا نبقى على هاي حالة الجهاد والمراقبة والمحاسبة. فيتذكر المؤمن، فيتذكر إذا مسهم طائف من الشيطان، ها، فيتذكر بعد وش يسوي؟ ينام؟ لا، ويفزع إلى التوبة بعد والمخافة، فيزداد بصيرة ومعرفة. إذا هكذا يزداد معرفة وبصيرة لما زيد فيه من الخوف، لاحظ الخوف يزيد بصيرة الإنسان ومعرفة الإنسان، الخوف، وذلك بأن الله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ماذا؟ مبصرون. فإذا هم مبصرون. رجوعا إلى الحديث الشريف في وصية الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله. هاي الغاية من بعثة الأنبياء، بعثة الرسل، أن يعقلوا عن الله. الأنبياء والدين ما أجي حجر العقول. العلمانيين وغير العلمانيين إيش فاهمين من الدين؟ إذا أريد نحسن الظن ببعضهم، يعني مشكلة، أخذوا الدين من أفواه الرجال، ويا رجال جهلة، فقال لك هذا هو الدين. الدين مو هذا، الدين بعثة الأنبياء والرسول، هو كي يعقل الإنسان، يصير كتلة عقلية، مو أنه يصير حجرة جامدة تقليد أعمى بلا تفكر بلا صلاح بلا سلوك ومنهج قويم، لا أبدا. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة بالله. من الذي أكثر الناس يعرف الله؟ الذي يستجيب لله أكثر. إذن العلاقة طردية وليست تعاكسية بين معرفة الله والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. كلما وجدنا الإنسان يستجيب أكثر لله فهو أكثر معرفة بالله، وكلما رأينا من أنفسنا أننا قليلو الاستجابة إلى الله فنحن أقل الناس معرفة. ولو قرأنا كل الكتب، ولو كانت لدينا اصطلاحات، المعيار في التطبيق الخارجي، في الاستجابة الواقعية العملية لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما بعضهم يصيح مثلا أنا الأعلم، ويوزع الصور مالته مثلا، وكأنه الأعلمية والمرجعية شلون الانتخابات مال الدول الغربية، دعايات وما أدري شنو، صور وأطبع صور ووزع على كل عمود خاله صورة، على كل نقلة صورة، وعلى كل شارع صورة، وما شاء الله صارت اليوم. ولو يعني أخو، هذا نفع كبير للاستديوهات التصوير، ونفع لأصحاب الصور الضوئية. وين كانت مولانا العزيز؟ عبالهم بس بوش وربع بوش يكثرون صور. تبين هسه عندنا بعض اللي محسوبين على التدين هماتين، بكل راس شارع بكل راس فرع مسوي له لوحة ضوئية واسمه، وخاف مثلا فد واحد خلي منا صورة الإمام علي ومنا صورة الإمام الحسين، حتى بعد التبعد وين تطلب لك إحجارة توقع بالهذا. فذولا يشتمون بوش، بس هم بوشية بالحقيقة، ويتبعون الأخلاق الغربية، وكأن الدين والفقه بكثرة الدعايات والإعلام، هذا ليست من صميم الدين في شيء، هذا من أخلاق الغرب اللي شتموه. لا تشتم إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. أمس مرت علينا الرواية الشريفة عن إمامنا الجواد سلام الله تعالى عليه: الميزان للأعلمية والفقاهة والفهم في الدين هو الاستجابة لأمر الله. شنو الفائدة أنت على أساس أعلم وتسقط الناس كلها؟ بس أنت خوش آدمي. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا. من الذي يكون فعلا أعلم بالأمر الإلهي؟ أحسنهم عقلا. أكو علاقة طردية أيضا بين أكثر العقل، بين أكثرية العقل وأعظميته، وبين ماذا؟ المعرفة بأمر الله سبحانه وتعالى. وأعقلهم من القريب على الله، من الأرفع في الدنيا واقعيا، مو اجتماعيا وسياسيا وإعلاميا، من الأرفع في الدنيا ومن الأرفع بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ما عنده قرايب، هذه هم نعمة الحمد لله والشكر، لم يلد ولم يولد، وإلا حاشا لله لو عنده قرايب شاها انتهينا، شي خلصنا بعد الدور قرايب الله، هذا مو قرايب فلان شو يصير بحاله؟ هو سد الباب.